بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس شرح 40 النووية في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 21 من شهر صفر لعام 42 و400 ألف. وما هي الفائدة التي أخذناها في آخر يوم؟ نعم،
ذكر بعض الفوائد القيمة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عن 10 خطيئات، ورفع 10 درجات. رواه النسائي وصححه الشيخان. ومن فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امتثال أمر الله عز وجل، وثانيا موافقة الرب سبحانه وتعالى للصلاة على النبي، والثالث موافقة الملائكة في ذلك، الرابع الحصول على 10 صلوات، الخامس حط عن 10 خطيئات، السادس رجع له 10 درجات.
بارك الله فيك، أحسنت. نكتب فائدة اليوم، وهي بعنوان: ذكر بعض الآثار السيئة للذنوب الظاهرة والخفية. ذكر بعض الآثار السيئة للذنوب الظاهرة والخفية. من أول السطر قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي صفحة 52، نقطتين ومن أول السطر: وللمعاصي من الآثار القبيحة، وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن، المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، يعني لها أضرار كثيرة وكبيرة لا يعلمها إلا الله آثار الذنوب. نقطة ومن أول السطر: فمنها حرمان العلم. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. والمعصية تطفئ ذلك النور، والمعصية تطفئ ذلك النور. نقطة ومن أول السطر: ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك، وهو شيخه، بين يدي مالك، وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه. أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، يعني هذا الفهم والفطنة والذكاء نور من الله. إني أرى الله قد ألقى عليك أو على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعاصي، فلا تطفئه بظلمة المعاصي. نقطة ومن أول السطر: وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال اعلم بأن العلم فضل، وقال اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ثلاث نقاط إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. هذا أثر واحد، هذا ماذا يا إخواني؟ أثر واحد من آثار الذنوب والمعاصي، وهو حرمان العلم. وينتقل الإنسان من العلم إلى الجهل، من الطاعة إلى المعصية، بسبب التجرع على الله سبحانه وتعالى، ومعصية بعد معصية، وما يدري إلا وقد غرق في أوحال المعاصي. فإن المعصية من شؤمها أن تجر أختها، من شؤم المعصية أن تجر أختها. وكيع من؟ وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح ذاك محمد بن خلف الملقب بوكيع، كان قاضيا من القضاة، لكن هذا هو شيخه، شيخ ماذا؟ الشافعي. وكان شديد الحفظ وكيع بن الجراح، حتى قيل فيه كان حفظ وكيع طبع وحفظنا تكلف. قال المحدثون: كان حفظ وكيع طبع، يعني كالذي يطبع على الشيء ما ينشأ، وحفظنا تكلف. على كل يا إخواني يستعين الإنسان بالله في مجاهدة نفسه، يستعين الإنسان بالله في مجاهدة نفسه، ولا يستسلم لشيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، فإن هؤلاء ماذا يحاولون؟ أن يردوه وماذا؟ ويسقطوه على أم رأسه، الشيطان والنفس والهوى، الشيطان والنفس والهوى. والرابع ماذا يا إخواني؟ جلساء السوء. فالإنسان الإنسان ماذا يا إخواني؟ في حرب مع نفسه وشيطانه وهواه دائما. ولا ييأس الشيطان من الإنسان إلا إذا مات، يحاول معه حتى في النزع، وهو في حال النزع الغرغرة قد سيموت وهو ماذا؟ جاث عليه، يحاول أنه ينال منه شيئا. لا ييأس من الإنسان إلا إذا مات، وأما ما دامت روحه فيه فهو مجاهد على إضلاله. كيف لا وقد أقسم بالله العظيم أنه سيسعى في إغواء العباد، فوربك ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويأتي الإنسان على حبة وخطوة وقليل قليل حتى يصل به إلى الدرجة النهائية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني الشيطان ما يقول لكم بداية الأمر اكفر واترك الصلاة، وإنما حبة كما يقال. يعني يبدأ يزين للإنسان مثلا في شأن الصلاة ترك النوافل، ويقول هي نافلة، قد أديت الفريضة خير وبركة. وبعد النوافل ما يدري إلا وقد تساهل في ماذا؟ في الفرائض. يبدأ يصليها في البيت، يصليها في الدكان، يصليها في العمل. وبعد ذلك حبة ترك الظهر حجة أنه مشغول وإلى آخره. وبعدها العصر، بعدها الفجر، بعدها كذا، ما يدري لو قد ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل المصائب والمعاصي والمحن والفتن بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بارك الله فيكم، هذه فائدة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس الأربعين النووية: لا نزال في حديث عبد الله بن مسعود. الحديث الرابع: لا نزال في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ووقفنا في الدرس الماضي عند الفائدة 13، ونأخذ في هذه الليلة ما يسره الله سبحانه وتعالى من الفوائد على هذا الحديث. الفائدة 14 الفائدة الرابعة عشرة قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالرحم. يرسل إليه الملك، أي ملك؟ الملك الموكل بالرحم، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات: أتى ملك الأرحام، كما في الفتح. في بعض الروايات: أتى ملك الأرحام، يعني الرحم له ملك خاص موكل به، فالملائكة جعلهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يعني يديرون شؤون العالم بإذنه سبحانه وتعالى، فملائكة مخصصة بالجبال، وملائكة بالأرحام، وملائكة ببني آدم، وملائكة بالسحب، وملائكة ماذا يا إخواني؟ بالرياح، إلى آخره. قال الله عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم، يعني عمل خاص معين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم. يعني ما يرسل ملكا يقول له أنت موكل بالرحم، ملك الرحم موكل بالرحم، وإنما يأمره الله بهذه الأوامر، يأمره الله بهذه الأوامر: كتب رزقه وعمله، وشقي أو سعيد، إلى آخره. قال: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها والتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، إلى آخره، انتهى. ويستفاد مما تقدم أن من الملائكة من هو موكل بالنفخ في الأجنة، والملائكة كثيرون، والملائكة كثيرون، وكل له عمل خاص به، كما تقدم في الكلام على الركن الثاني من أركان الإيمان عند قوله: وملائكته. يعني من ضمن الإيمان بالملائكة أن نؤمن أن كل ملك له عمل خاص، له عمل خاص، وما منا إلا له مقام معلوم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك، ظاهره أن إرساله يكون بعد 120 يوما، وفي الرواية التي بعد هذه: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أم سعيد. وفي الرواية الثالثة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة ابن أسيد أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وفي رواية إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة وذكر الحديث. وفي رواية أنس إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة. قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها، لم يقل يا رب علقة يا رب مضغة، ليس هذا القول في وقت ماذا؟ في وقت واحد، وإنما إذا جاء وقت العلقة يقول يا رب علقة فيأذن الله فتكون علقة. قال فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، ولذلك عقب الأربعين الأولى وحينئذ وذلك عقب الأربعين الأولى وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة، وقيل انقضاء هذه الأربعين وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام ماذا صورته. انتهى. هذه الفائدة الرابعة عشرة. الفائدة الخامسة عشرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري واختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة الغريزية، وقيل الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث، وقيل الكبد لأن فيه النمو والاغتذاء الذي هو قوام البدن، ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي لأن النمو هو المطلوب أولا ولا حاجة له حينئذ إلى حس ولا حركة إرادية، لأنه حينئذ بمنزلة النبات، وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به، فيتقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وعلى هذا فيرجح أن أول ما يتخلق من الإنسان الكبد، وبعده القلب، وبعده الدماغ. الفائدة السادسة عشرة، قوله فينفخ فيه الروح. قال أهل العلم الروح هي التي يكون بها حياة الإنسان، وهذا النفخ للروح يكون بعد تمام أربعة أشهر باتفاق أهل العلم، كما نقله الإمام النووي في شرحه على مسلم حيث قال واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر إلى آخر كلامه رحمه الله. ولذلك جعلت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليالي، لأن نفخ الروح يكون في هذه العشر الأول من الشهر الخامس، كما جاء عن سعيد بن المسيب. ويستفاد مما تقدم أن الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليهم ويدفن في مقابر المسلمين، وقبل ذلك لا تترتب عليه هذه الأحكام. إذا أسقطت المرأة ماذا قبل ماذا 4 أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن. أما إذا كان بعد نفخ الروح فهو إنسان ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق. ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ 4 أشهر و10 ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النسمة نطفة 40 ليلة، وعلقة 40 ليلة، ومضغة 40 ليلة، ثم تكون عظاما ولحما، فإذا تم أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر و10، كما روي عن ابن عباس. والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة 10 بعد تمام 4، وهذا هو المعروف عنه. يعني هل ينفخ فيه الروح من بداية 10 في الشهر الخامس أو بعد مضي 10 أيام؟ يقول المعروف أنه في ماذا؟ في أثناء 10 وليس بعد 10. وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر و10، ما بال 10؟ قال: ينفخ فيها الروح، في هذه 10 أيام ينفخ فيها الروح. وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما، وذلك 9 أشهر، والله أعلم. انتهى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على 40: ومن فوائد هذا الحديث أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم يكن إنسانا بعد، هو قطعة لحم. ومن فوائد هذا الحديث أنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي، أو يثبت له حكم الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما لو كان ذلك بعد تمام 9 أشهر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. الفائدة 17: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري: ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله، والنفخ في الأصل إخراج ريح من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه، والمراد بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له كن فيكون، يعني الآيات التي فيها ونفخت فيه من روحي، يعني قال له كن فيكون، وماذا يخلقه من الأرواح التي عنده التي خلقها. ونفخ الملك ينفخ في ماذا؟ في هذا الشيء، فيصير ماذا؟ مخلوقا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة 18: قال الشيخ صالح، قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الأربعين: الروح مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا نعلم كيفية هذا النفخ ولا كيف تتلبس الروح بالبدن، والروح أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا لها وتعظيما لشأنها، قال جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الإضافة هنا إضافة خلق وإضافة تشريف، ليست هي صفة لله جل وعلا. والروح هي سر الحياة كما هو معلوم، وتعلق الروح ببدن الجنين في رحم الأم تعلق ضعيف، لأن الروح لم تكتسب شيئا ولم تقوى، فتبدأ الروح بالقوة في تعلقها بالبدن كما تقدم بالجنين الزمن في رحم الأم، حتى إذا خرج صار التعلق تعلقا آخر كما تقدم بالجنين الزمن في رحم الأم. يقول العلماء إن تعلق الروح بالبدن 4 أنواع. هذه فائدة: تعلق الروح بالبدن 4 أنواع. تعلق في رحم الأم هذا النوع الأول، وهو تعلق ضعيف الحياة فيه للبدن والروح، تعلقها بالبدن ضعيف. والثاني في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، والحياة فيه للبدن والروح، والحياة فيه للبدن والروح تبع، وتعلقها بالبدن تعلق مناسب لبقاء البدن في الدنيا. النوع الثالث من التعلق بعد الموت، والحياة فيه للروح والبدن تبع. والنوع الرابع تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، وهذا التعلق أكمل التعلقات، فتكون الحياة للبدن والروح جميعا في أعظم أنواع التعلق، إما في نعيم وإما ماذا؟ في جحيم. الفائدة 19: قوله: ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر أي الملك بأربع كلمات، أي بكتابتها، يكتب هذه الأربع الكلمات، وهذه كتابة ثانية. والكتابة الأولى قد كتبت قبل خلق آدم عليه السلام، يعني قد كتب الله أن هذا زيد سيخلق ويكون سعيدا أو شقيا وعمره كذا إلى آخره، هذا قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق. وهذه كتابة ماذا؟ ثانية. يأمره أيضا بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كتابة أخرى. قال: والكتابة الأولى قد كتبت قبل خلق آدم عليه السلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود وصححه الشيخان. قوله بكتب رزقه، قوله بكتب رزقه، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: قوله بكتب رزقه هو بالياء الموحدة في أوله على البدل من أربع. وقال العظيم آبادي في عون المعبود: المراد بكتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا، وصفته حلالا أو حراما، يعني من أين سيرزق هذا العبد وكم سيرزق. هذا يكتبه ماذا؟ الملك، سيحصل على كذا من حلال أو من حرام، الكم وماذا والكيف، كيفية الطريق، ماذا إدخال المال. قال ماذا المراد بكتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا، وصفته حلالا أو حراما، انتهى. ويدخل في الرزق كل ما ساقه الله تعالى إليه لينتفع به كالعلم وغيره. قوله وأجله، أي طويلا كان أو قصيرا، وهو مدة الحياة. أجله، هل الأجل طويل أو الأجل ماذا؟ قصير. يكتبه، اكتب أجله أنه سيتعمر 40 سنة مثلا، أو 50 سنة، أو 100 سنة. أجل طويل وأجل ماذا؟ قصير. قوله وعمله، أي صالحا كان أو فاسدا. قوله وشقي أو سعيد، أي ماذا يكتب أو يكتب لكل واحد إما السعادة وإما الشقاوة على حسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى وسبقت كلمته، ولا يكتبهما لواحد معا. يعني ما في إنسان يكون سعيد شقي، سعيد شقي، يكتب ماذا؟ أحدهما شقي أو سعيد. ورفع شقي على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وما بعده معطوف عليه، لأنه في الحديث بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أي هو شقي أو سعيد. الفائدة 20، وهي الفائدة الأخيرة، الفائدة 20، يستفاد مما تقدم أمور، منها وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، حيث إنه قد كتب كل شيء وفرغ منه، كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه إلى آخره. ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد تقدم الكلام عليها في شرح جبريل. من يحفظ البيت؟ ماذا البيت الذي يجمع هذه 4؟ علم كتابة مولانا مشيئته. ماذا؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا قد تقدم معنا في الكلام على الإيمان بالقدر. ومن هذه الفوائد أيضا حث الإنسان على التفكر في نفسه، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيحمله هذا التفكر على شكر الله الذي حفظه ورعاه في هذه الأطوار، وعلى التواضع وعدم الكبر. كنت نطفة، كنت ماذا؟ نطفة قذرة، فجعل الله منك ماذا؟ إنسانا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ومن هذه الفوائد الحث على القناعة والزجر على الحرص الشديد، لأن الرزق قد سبق تقديره. فلا يحزن المؤمن لفوات رزق، لأنه فات لعدم كتابة الله له. لو فاتك شيء من الرزق ما هو مكتوب لك، لو كان مكتوب لك أنه سيأتيك فلا تحزن، فلا تحزن. بعض الناس مثلا، بعض الناس لو خطب امرأة مثلا، لو خطب امرأة ورد يحزن ويهتم ويغتم، ليش؟ ويعني يتخيل أن سعادته في هذه المرأة فقط. خطأ، ما دام أن الله صرفها عنك فليست مكتوبة لك، والخير فيما اختاره الله لك. ومثل هذا يا إخواني الصفقات في البيع والشراء. عندك مثلا ذهبت تشتري سيارة، أعجبتك سيارة، وبعدها يعني ما اتفقت أنت وصاحب السيارة على سعر، هات مليون، قلت له أنت أعطيك 900,000، جاء واحد آخر ودفع المليون وأخذها. تدفع مليون، قلت أنت لا ما أدفع، جاء واحد آخر ودفع وأخذها. لا تحزن، ليست مكتوبة لك، والخير فيما اختاره الله لك. وهكذا قس على هذا بقية أمور الدنيا. فالرزق مكتوب، الرزق يا إخواني مكتوب على مستوى حبة البر وشربة الماء. لو بقي لك من الدنيا هذه شربة ماء لشربتها ثم مت. لو بقي لك خطوة أو نظرة أو طرفة عين لا حصلت، وماذا؟ وانتهى الإنسان. لا يموت الإنسان حتى يستكمل رزقه وأجله، رزقه وأجله. فكما أن الأجل لا ينقص منه شيء، فالرزق لا ينقص منه شيء. فإذا علم الإنسان هذا الأمر وآمن بقلبه، حثه هذا الشيء على القناعة. ما جاء فهو مكتوب، وما لم يأتي فليس بمكتوب. قال: وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب. يعني لا يعني هذا الكلام أن الإنسان يجلس في بيته ويقول الرزق قد مكتوب سيأتيني إلى بيتي. أمرك الله بفعل ماذا؟ السبب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تعمل الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، خماصا بمعنى جائعة، وبطانا بمعنى شابعة، قد امتلأت بطونها. أين تذهب هذه الطيور؟ هل عندها رزق مصدر معين؟ ما عندها، تذهب متوكلة على الله. تذهب متوكلة على الله كل وقت بوقته، كل يوم بوقته، ما تذهب في مكان معين يعني هناك رزق موجود، وإنما تسعى تفعل الأسباب، وهذا من التوكل، فعل الأسباب من ماذا؟ من التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ما قال تجلس في يعني عشها، ولكن قال تغدو خماصا وتروح ماذا؟ بطانا، تروح بمعنى ترجع. قال وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. ومن الفوائد، من فوائد ما تقدم، أن هذا الحديث يربي في المسلم الشجاعة، أدام أن كل شيء قد كتب، ماذا يربي في الإنسان الشجاعة، لأن الأجل محدود فلا يتقدم ساعة ولا يتأخر، قد كتب الله ماذا الأجل، متى سيأتيه الموت، كما قال الشاعر وينسب إلى علي رضي الله عنه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقول من أي يومين أهرب من الموت؟ أمن اليوم الذي لم يقدر فيه فما أخافه، ما أخاف من الموت في اليوم الذي لم يقدر فيه، لماذا؟ لأنه لم يقدر، واليوم الذي قدر فيه ما هناك منه مهرب، ما هناك منه مهرب، سيموت سيموت. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اجعلوا طلبكم للرزق جميلا من مصدر حلال وبطرق حلال. قال: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، كما في صحيح الجامع. ومن الفوائد أيضا سعة علم الله، حيث علم متى سيخرج هذا المخلوق، وماذا سيعمل، وكم سيعيش، وماذا سيختم له، والله بكل شيء عليم. الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ومن الفوائد أن في هذا الحديث ردا على ماذا قول القدرية واعتقادهم أن العبد يخلق أفعاله من الطاعات والمعاصي. وفيه من الفوائد الحث على بر الوالدين خاصة الأم، فكل قضايا حديث الباب من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم إرسال الملك وكتابته، كل ذلك يكون في بطن الأم، يجمع في بطن أمه، فليعرف الواحد منا لأمه قدرها، قدرها وعناءها وتعبها. سبحان الله، بعض الناس ماذا يا أخواني ما يقدرون هذه الأمور، الصياح وقلب الوجه على الوالدين عموما وعلى الأم خصوصا بسبب ضعفها، بعض الأولاد والبنات يتجرؤون على الأم أكثر من الأب، الأب يعني بعض الآباء عاد يخشى منه قليلا، لكن الأم يعني إذا أغضبها ربما بكت، وبعد قليل فإذا هي يعني تسلي نفسها أن الله سيصلحه أو كذا إلى آخره. وعلى كل ماذا إخواني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم لها فضل عظيم، فضل عظيم في حمل الولد وولادته وتربيته ونحو ذلك. وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.